إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار كرة القدم وتأهل المنتخب المغربي لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. فقد تغلب المنتخب المغربي على نظيره الملاوي بهدفين مقابل هدف مساء أمس في يوندي، ويحرز التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون، حيث سيواجه الفائز من المباراة بين مصر وساحل العاج التي ستقام هذا الأربعاء في دولة. سجلت ملاوي هدفا جميلا في الدقيقة 7 عن طريق مهاجمها مهونغو، لكن المغرب أدرك التعادل عن طريق أنصيري قبل العودة لغرف الملابس قبل أن يحرز حكيمي هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 70. دارت الشكوك حول مشاركة الظهير الأيمن أشرف حكيمي في المباراة، لكن لاعب باريس سان جيرمان دخل ضمن التشكيلة الأساسية إلى جانب ياسين بونو في حراسة المرمى، وأدم مسينا ونايف أكرد ورومان سايس وسفيان في الدفاع، وسفيان أمرابط وسليم أملاح وعمران لوزا بخط الوسط، ثم يوسف نصيري وسفيان بوفال وأيوب الكعبي في الهجوم. وفيما كان المغرب أحسن الفريقين انتشارا على الملعب وأفضلهما تحكما في الكرة، سدد المهاجم مهونغو ضربة صاروخية عن بعد 25 مترا في الدقيقة 7، هز بها شباك بونو وأسكن الكرة في زاوية الحارس المغربي. سعى لاعبو المدرب وحيد خليل الديتش للرد على هدف منافسهم، فانطلق حكيمي في هجمة ومرر في العمق للكعب قبل أن يتدخل الحارس ويبعد الخطر، ثم قاد بوفال لقطة جميلة ختمها لوزا بتسديدة جميلة في الدقيقة 17 تصدى لها الحارس. واقترب نصير من إدراك التعادل في الدقيقة 20 إثر تمريرة عرضية من حكيمي، لكن الكرة مرت قرب القائم الأيمن وإثر خطأ على بوفال عند مدخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، سدد حكيمي تسديدة رائعة قوية صوب الزاوية اليسرى، إلا أن الحارس تألق وحول الكرة لضربة ركنية. كانت أخطر لقطة للمغرب في الدقيقة 34 عندما قام لوزا بتمرير الكرة لسايس إثر خطأ من مادينجا على حكيمي، لكن تسديدة قلب الدفاع المغربي ضربت العارضة وحرمت الأسود من هدف التعادل. وفي اللقطة الموالية كاد نصير يستغل هجمة سانحة أمام الحارس لكنه أهدر الفرصة. في الدقيقة 40 ناب القائم الأيمن عن حارس ملاوي بعد تسديدة حكيمي الذي تلقى تمريرة دقيقة من بوفال، وأهدر المغرب فرصة أخرى في الدقيقة 43 عن طريق بوفال إثر تمريرة من لوزا، لكن مهاجم أنجي الفرنسي سدد فوق المرمى. جهود أسود الأطلس أثمرت في الوقت بدل الضائع بهجمة قادها الظهير الأيسر مسينا، وانتهت بتمريرة لرأس نصيري والذي سدد في شباك ملاوي ليهدي المنتخب المغربي هدف التعادل. استأنفت المواجهة في شوطها الثاني بنفس الإيقاع مع محاولات مغربية لتسجيل هدف التقدم، وكانت فرصة سانحة لسفيان بوفال في الدقيقة 46 عندما تخلص من الدفاع ليسدد فوق المرمى. قام خليل الزيش بتغيير في الدقيقة 53 بدخول ريان ماي في مكان الكعبي أقل المهاجمين ظهورا، وفي الدقيقة 70 استغل حكيمي ضربة حرة مباشرة ليسجل هدف التقدم لأسود الأطلس بضربة جميلة في الزاوية، وقد فعلها في نفس الموقع أمام الجابون في منافسات المجموعات عندما أدرك هدف التعادل بهدفين لهدفين. يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأربعاء ببادرة على صلة بالذاكرة تجاه الفرنسيين الذين انتقلوا إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر، تتعلق بحادثة إطلاق النار في شارع إسليب في الجزائر العاصمة. وقالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي سيوجه في قصر الإليزي كلمة عرفان كما قالت خلال لقاء مع جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى فرنسا. وأضافت الرئاسة سيدور أحد أبرز تصريحات رئيس الجمهورية حول ما حدث في 26 من أذار مارس في الجزائر العاصمة. بعد أسبوع من توقيع اتفاقات إيفيون ووقف إطلاق النار في 19 من أذار مارس من عام 1962 في الجزائر، تعرض متظاهرون مدنيون مؤيدون للجزائر الفرنسية كانوا يحاولون شق طريقهم إلى حي باب الواد، تعرضوا لنيران رشاشات عند حاجز للجيش الفرنسي. تسبب إطلاق النار الذي استمر أكثر من من ربع ساعة بحسب مصادر مختلفة بسقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا بين المتظاهرين جميعهم مدنيون. كان اطلاق النار في شارع إسلي بمثابة بداية الهجرة الجماعية من الجزائر. يأتي هذا الاعتراف ضمن سلسلة بادرات على صلة بالذاكرة منذ بداية الولاية الرئاسية في إطار الذكرى 60 لانتهاء الحرب الجزائرية. نتوجه إلى القاهرة، حيث اتفق رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات. وأكدا حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين حسب البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري إلى القاهرة. وجاء في البيان الذي نشرته رئاسة الجمهورية انطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة أخوة وعمل للقاهرة يومي 24 و25 من جانفي، تلبية لدعوة من أخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم استقبال سيادته بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، وأقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي والتي تلاها عقد لقاء منفرد بين الرئيسين، كما تم عقد جلسة مشاورات موسعة ضمت أعضاء وفدي البلدين بحسب البيان للرئاسة الجمهورية الجزائرية. هذا وتم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسبل الارتقاء بها بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة في ظل ما يربطهما من وحدة مصير وأهداف مشتركة. وقد أكد الرئيسان على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية، واتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات. ووجه في هذا السياق بعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من هذا العام. كما تم تناول علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر، حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على مواصلة العمل على تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء وزيادة معدلات التبادل التجاري وتحسين أداء الاقتصاد. وانطلاقا من اقتناعهما الراسخ بأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ بما يقتضي التضافر والتضامن العربي لصونه وتفعيل آليات العمل العربي المشترك. كما وجه الرئيسان بتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل آليات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وفي هذا الإطار رحب الرئيس المصري باستضافة الجزائر للقمة العربية المقبلة، معربا عن الثقة في نجاح الجزائر في استضافة أعمال القمة بالشكل الأمثل، باعتبار القمة محطة هامة لتوحيد الرؤى العربية إزاء مختلف القضايا وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية. نبقى في الجزائر، فقد أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان موجه للأطباء والصيادلة والمرضى أن جميع المواد الصيدلانية المستخدمة في إطار البروتوكول العلاجي المضاد لفيروس كورونا متوفرة. وأضاف ذات البيان أن المواد الصيدلانية المتوفرة تتمثل في مضادات التخثر وأيضا الباراسيتامول وأموكسيسيلين وفيتامين دي. كما أكد المصدر أن الكميات المتوفرة في السوق هي أكثر من 2,000,000 وحدة مبيعات خلال الفترة الممتدة من بداية نوفمبر 2021 إلى 13 من الحالي. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ تدابير استباقية من خلال زيادة طاقة الإنتاج وتعديل برامج الاستيراد أو التوزيع لتلبية الاحتياجات لمواجهة وباء كورونا. وبالنسبة للإصابات، فقد سجلت 2,520 إصابة جديدة بالفيروس في الجزائر وثمان وفيات خلال الساعات الماضية حسب ما أفادت به وزارة الصحة الجزائرية. إلى تونس، حيث أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم عن استئناف أشغال استكمال معمل المضيلة 2 لصنع الأسمدة الكيميائية، وهي أشغال معطلة منذ عامين بسبب اعتصام تنفذه مجموعات من طالبي العمل بهذه المنشأة الصناعية. وحل بولاية قفصة وفد وزاري يتكون من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية، تركز نشاطه على تدارس السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تحول دون دخول معمل المضيلة 2 لصنع الأسمدة مرحلة الإنتاج، من خلال عقد جلسات مع مسؤولي الجهة ومسؤولي المعمل، وكذلك من خلال الالتقاء بالمضيلة مع عدد من طالبي العمل المعتصمين بموقع المعمل منذ الشهر جانفييه من عام 2020. ويحول هذا الاعتصام دون إتمام التجارب الفنية لوحدتي إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفسفوري، وهي تجارب تسبق دخول المعمل طور الإنتاج الفعلي، وأيضا دون استكمال وحدة إنتاج ثلاثي الفوسفات الرفيع التي فاقت نسبة إنجازها 90%. الوزيرة قالت في تصريح إعلامي إن الحكومة متفاهمة لمطالب المعتصمين، وأن مناظرة ستقام في الفترة المقبلة لانتداب أعوان للعمل بالمعمل الجديد، وأن جزءا كبيرا من المعتصمين سوف يقبلون في هذه المناظرة، مضيفة أنه تم الاتفاق معهم على استئناف المقاولات والشركات لأعمالها من أجل إتمام الأشغال المتبقية، على أن تكون الأيام المقبلة فترة للتثبت وتقييم حالة المعمل، وذلك قبل مباشرة الأعمال النهائية، دون أن تعلن عن موعد محدد لدخول المعمل فترة الإنتاج الفعلي لثلاثي الفوسفات الرفيع، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. نبقى في تونس. فبالنسبة إلى أخبار كورونا، ذكرت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة و 9700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات والإصابات إلى 26,051 حالة وفاة وأكثر من 866,445 إصابة منذ ظهور الوباء في تونس خلال شهر أذار مارس من عام 2020. أشارت وزارة الصحة التونسية في بلاغها اليوم حول تطور الوضع الوبائي في تونس إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 31.87% من مجموع التحاليل. وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات بلغ حتى 24 من الحال 751 حالة، وعدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 174 حالة، 51 منهم تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص. إلى المغرب وأخبار كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 6,362 إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 34 حالة وفاة خلال الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشاطها اليومية لحصيلة كورونا أن 4,226,358 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 23 مليون، مقابل أكثر بقليل من 24,644,000 شخص تلقوا الجرعة الأولى. بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 150 حالة خلال الساعات الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 691 حالة، 27 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. بلغ معدل ملء سرة الانعاش المخصصة لكورونا في المغرب 13.2%. على صعيد آخر، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب في الساعات الأولى من صباح هذا الأربعاء من توقيف شخصين مشبعين بالفكر المتطرف يبلغان من العمر معا 23 عاما، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي. بحسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، والذي أوضح أنه تم توقيف المشتبه بهما بابن جرير ودوار سيدي كروم بالجماعة القروية أولاد حسون الحمري بمنطقة الرحامنة، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي من أجل تحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات. في لبنان بدأت سيارات الشحن والنقل البري والصهاريج منذ 7 اليوم بالتوقف عند تقاطعات الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي تلبية للاعتصام الذي تنفذه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مختلف النقاط المحيطة في السرايا. الاعتصام يأتي كاعتراض على عدم تنفيذ الاتفاقية التي حصلت بين اتحادات النقل البري ورئاسة مجلس الوزراء في شهر أيلول الماضي، ولتوجيه رسالة لما ستقوم به اتحادات النقل البري مطلع الشهر المقبل. أكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تحترم قرار الرئيس سعد الحريري للانسحاب من الحياة السياسية التي لعب دورا مركزيا فيها، وهو قرار يعود له ولا نعلق عليه كما قالت، وقد كنا على تواصل منتظم معه. لا يجب أن يؤثر ذلك على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان في 15 من أيار مايو المقبل بشفافية وحياد، حسب ما قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية. وقبل الصفحة الرياضية، قالت منظمة الصحة العالمية في نشاطها الأسبوعية أن مستوى الخطر المرتبط بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال مرتفعا، إذ سجل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي. وحذرت المنظمة من أنه بناء على المعطيات المتوفرة حاليا لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعا جدا. نصل إلى صفحة الرياضية وكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيفواري عند 6 اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد في ياوندي ضمن لقاءات دور 16 من هذه البطولة. ويفتقد منتخب مصر جهود محمود حمدي مدافع الفريق الذي أصيب في لقاء غينيا بيساو بالجولة 2 لمرحلة المجموعات بشد في العضلة الأمامية، وأكرم توفيق المصاب بقطع في الرباط الصليبي. وكان محمد عبد المنعم شارك بديلا في لقاءي نيجيريا وغينيا بيساو أمام النصور بدلا من أكرم توفيق وأمام غينيا بدلا من الونش، ولعب عبد المنعم أساسيا في لقاء مصر والسودان بالجولة 3 من مرحلة المجموعات، وتمكن من تسجيل هدف الفوز للفراعنة. نجم الاتحاد السكندري السابق محمد عمر قال إن مباراة مصر ضد الكوت ديفوار لها حسابات مختلفة، وقال هناك فرصة للتعويض في دور المجموعات في حال عدم مساعدة النتائج لك في البداية، وأضاف قائلا متفائل بفوز مصر، فرصتنا أقوى لأن المنتخب يضم محمد صلاح وهو من أفضل 3 بالعالم، كما أن اللاعبين لديهم الحافز لإسعاد الجماهير. نتمنى التوفيق للمنتخب المصري في هذه المباراة والفوز والتأهل إلى الدور المقبل. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.